بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طلاب الشيخ عبد الله بن جبرين يقدم قصتي في طلب العلم لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا واحفظ علماءنا وشبابنا ونساءنا. في هذه الليلة، ليلة الاثنين العاشر من شهر ذي القعدة لعام 26 و400 في الهجرة النبوية، على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. يسر الإشراف العلمي في حلقات مسجد ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يرحب بشيخ كريم وإمام علم ولسان حالي، وليس قولك من هذا بظائره، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن جبرين من الثلة المقدمة في علماء الشريعة، وفي هذا المسجد مسجد ابن قدامة نعيش محاضرة قد يكون لها مناخ خاص، وقد يكون لها هيئة أو موضوع متميز. ذلكم أن هذه المحاضرة أحسب على علاقتي بشيخي ووالدي أنه لم يلقي محاضرة مستقلة خاصة بهذا العنوان، ونحن نعلم جميعا أن تراجم العلماء لها حظ وافر من كتب أهل العلم، بل إن العلماء قد تفننوا في كتب التراجم، فهناك تراجم متعلقة بالزمان، وعلى سبيل المثال وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان، والدرر الكامنة في أعيان 108 للحافظ ابن حجر، والبدر الطالع في محاسن من بعد القرن التاسع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وهناك تراجم متعلقة بالمكان، مثال ذلك تاريخ إردل للخمي وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ جرجان للسهمي وتاريخ حلب بغية الطلب لابن العديم وتاريخ دنيسر لعمر ابن الخضر الدنيسري وتاريخ واسط لأسلم ابن سهل البزاز الواسطي المعروف ببحشل وتاريخ بغية الملتمس لابن الضبي والصلة لابن بشكوال في علماء الأندلس. وهناك تراجم لفن أو لعلماء مذهب معين، طبقات الشافعية للسبكي وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى وذيلها لابن رجب وطبقات الحنفية للقرشي وللمكي وطبقات المالكية هجرة النور الزكية وترتيب المدارك في أعلام مذهب الإمام مالك للقاضي عياض. وهناك تراجم مستقلة لأئمة بأعيانهم، مناقب الإمام الشافعي لابن كثير ولابن أبي حاتم الرازي وللبيهقي ولابن حجر، ومناقب الإمام مالك للزواوي ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ومناقب الإمام أبي حنيفة للمكي وأخبار أبي حنيفة وأخبار أصحابه للصيمري. وهناك تراجم لعلماء فن معين، طبقات القراء للإمام، معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي، وتذكرة الحفاظ للإمام الذهبي، وطبقات المفسرين للسيوطي وللداوودي، وبغية النحاة، وطبقات الأطباء وهلم جرا. وقد ذكر بعض من كتب في التراجم أن العبرة أو من أن من الحكم العظيمة في تراجم العلماء ومعرفة قصصهم في طلب العلم شحذ الهمة وقوة العزيمة والاستمرار في التحصيل وطرد ومجانبة الكسل والفتور. ولذا قال ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء إعلام الأريب، قال: وإنما ذكرت أخبار قوم بهم يعرف الحلال من الحرام، أو كما قال رحمه الله تعالى. وألقى سماحة شيخ الإسلام وإمام السنة في هذا العصر الإمام ابن باز رحمه الله تعالى محاضرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في سيرة الإمام المجدد مجدد الدعوة السلفية الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقال في ضمن كلامه: والكلام في سير الصالحين وتتبع أخبارهم واستقراء أحوالهم يزيد الهمة وينشط العزيمة ويقوي الإرادة. بعد هذا يقال: هذه المحاضرة ستكون متعلقة بشخصية الشيخ عبد الله بن جبريل، وهو أحد كبار علمائنا الذين تربينا عليهم صغارا ولا نزال ننهل من علمهم. علمونا حب السنة والعقيدة السلفية، علمونا حب السنة في صلاتنا وعباداتنا ومعاملاتنا، علمونا كيف يتأدب طالب العلم وكيف ينهل. ولا نزال محتاجين، ولا نزال صغارا عند ثلة أو الثلة المقدمة من مشايخنا. ستكون المحاضرة على شكل سؤال وجواب حتى تكون محاضرة توثيقية لحياة الشيخ عبد الله. فأطلب من سماحة الشيخ عبد الله أن يتكرم مشكورا مأجورا غير مأمور بكلمة قصيرة، لأن الأسئلة كثيرة، فيتكرم مشكورا بكلمة يسيرة جدا عن توثيق أو عن أثر تراجم العلماء لطلابهم. وقبل أن يبدأ شيخنا، ليس بدعا من القول أن يتكلم الإمام عن نفسه، فقد ترجم غير واحد من أهل العلم أنفسهم تراجم في حياتهم تناقلها طلابهم وكتبوها وسارت بها الركبان. فالسيوطي كتب عن نفسه، وأظن أن السبكي والسخاوي كتبوا عن نفسيهما، وهناك كثر لا تسعفني الذاكرة لضعفها لاستحضار أسمائهم وكتب تراجمهم. يتفضل شيخنا مشكورا بكلمة قصيرة حتى أبدأ في طرح الأسئلة على سماحته أثابه الله تعالى خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. نقول والحمد لله أن السيرة في طلب العلم وسيرة العلماء فيها فائدة الاقتداء وفيها فائدة الاعتبار، وذلك مما يدل على أن العلماء الأولين لقوا مشقة، لقوا تعبا كثيرا كبيرا في طلب العلم، كما يحدثنا بعض مشايخنا وكما نقرأ في كتب التاريخ من سعى بأولئك العلماء في تحصيل العلم وكذلك رحلاتهم في طلب العلم، حتى أن بعضهم رحل وغاب عن بلده 40 سنة، منهم الخطيب البغدادي غاب عن بلده 40 عاما، كله بالتزود من العلم، ومنهم محمد بن إسحاق بن مندة غاب أيضا عن بلده بطلب العلم 40 سنة، رجع بعدها ومعه أحمال الكتب مما استفاده ونسخه، أحمال يعني حمل أوقار عدد من الرواحل بسبب اهتمامهم بطلب العلم. وكذلك أيضا ذكروا لنا عجائب عن بعض المشايخ في هذه البلاد في الرياض، منهم الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله، جده واجتهاده في طلب العلم إلى أن حصل على هذه الرتبة وهذه الشهرة، فقد تغرب عن بلده وهو صغير، ثم إنه جد في طلب العلم في نص الكتب وفي حفظ المتون وفي مراجعة المشايخ إلى أن تفوق وحصل على رتبة شهيرة، وكذلك أولاده وأولاد أولاده من بعده، وهكذا أيضا في سير المشايخ المتقدمين ما يدل على أنهم بذلوا جهدا كبيرا في طلب العلم. ولذلك يقال من جد وجد ومن بذر حصد، يعني من اجتهد في الجد في طلب العلم فإنه يصل إلى الرتبة التي يطلبها والمكانة التي يريدها، هكذا يكون طالب العلم في جده واجتهاده في التحصيل وفي العلم النافع. وأقول إننا في هذه الأزمنة الطلبة كثير، وهذا يبشر بخير، وكذلك أيضا المشقة قليلة، لم تكن كما كانت قبل 70 أو 80 سنة. لقد كان طالب العلم قبل ذلك في أول القرن الماضي يغيب عن أهله 1 أو 2 أشهر، لا يأتيه خبر منهم ولا يأتيهم خبره إلا بعد أشهر بواسطة ورقات يكتبها يخبرهم بحالته، ويكتبون له أيضا يخبرونه، وهو في هذه المدة عاكف على طلب العلم، عاكف على الحفظ وعلى الجد في التعلم من المشايخ، يسهرون الليل على الحفظ مع قلة ذات اليد ومع الحاجة الشديدة، حتى ذكر أن أحدهم يبيت طوال الليل ينسخ الكتب، ليس هناك مطابع ولا آلات تصوير، إنما ينسخ القلم يبرأه من القصب، نوع من قصب الزروع ونحوها، والشبن يصلحه ويطبخه ويصلحه بنفسه في شبه علب يجعلون الحبر فيها، ثم يغمس القلم ويكتب كلمتين أو ثلاث كلمات، ثم يغمسه ثانيا ويكتب، وهكذا طوال ليلة ولا يملون، وذلك لأن لهم همم عالية ولهم رغبة أكيدة. وإذا كان كذلك فإن معرفة سيرهم ومعرفة تراجمهم تحث أهل هذا الزمان على المنافسة وعلى الجد والنشاط وعلى متابعة التعلم إلى أن يحصل طالب العلم على ما يسره الله، ويحرص على التزود. هذا هو سبب اهتمام المؤرخ بتراجم العلماء. فهناك تراجم المتقدمين يتكلمون على رواة الحديث لأجل معرفة من يقبل ومن لا يقبل، وأوسع ما كتب في ذلك الكتاب الكامل لابن سرور، ثم اختصره المزي، وقد طبع كتاب المزي الذي اسمه تهذيب الكمال، ثم اختصره ابن حجر بعنوان تهذيب التهذيب. كذلك كتب الذهبي أيضا ميزان الاعتدال، ثم اختصره أو أضاف عليه ابن حجر بلسانه لسان الميزان. هؤلاء يتكلمون على رجال الحديث ليعرف من يكون مقبولا ومن ليس بمقبول، يتكلمون على كل من روى الحديث، وقد سبقهم العلماء الأولون كيحيى بن معين والبخاري، وكذلك ابن أبي حاتم وابن عدي وابن حبان ونحوهم من كتبوا في رجال الحديث. وأما الذين يكتبون كتابة عامة في المحدثين وفي العلماء وفي الوزراء وفي الأمراء وفي الخلفاء ونحوهم فإنهم كثير، ومن أشهرهم ابن سعد صاحب الطبقات، فإنه رحمه الله استوهم وصل إليه علمه في طبقات المحدثين وطبقات المفسرين وطبقات الأمراء والخلفاء ونحوهم. وهكذا أيضا المؤرخون الذين يكتبون على السنوات، ومن أشهرهم ابن جرير في كتابه تاريخ الأمم والملوك، فإنه رحمه الله توسع في ذلك وانتهى إلى أول القرن الرابع، حيث أنه توفي في سنة 310 عن عمر يقارب 90، ومع ذلك جد واجتهد إلى أن وصل إلى ما وصل إليه رحمهم الله. وهكذا الذين كتبوا التواريخ كما سمعتم في كلام الشيخ عبد العزيز وفقه الله، من الذين كتبوا التاريخ بأنواعه، كل ذلك لأجل أن تعرف سير أولئك العلماء. وقد كان كثير منهم يتحاشى أن يكتب عن نفسه، وإنما يكتب بعده تلاميذه، إذا جاءوا إلى سنة وفاته كتبوا ترجمة له، ويتوسع بعضهم ويختصر. فابن كثير رحمه الله ما ترجم لنفسه إلا أنه ترجم لوالده، وكان والده توفي في أول القرن الثامن، فلما ترجم لوالده ترجم لأولاده وذكر ولادتهم وذكر أيضا ولادته، ولكنه ذكر أن فلانا ترجم لنفسه وأن فلانا كذلك، مما يدل على أنهم يريدون بذلك أن يتكلموا بما حضرهم حتى يكون ذلك عنوانا على ما يريد غيرهم أن يكتب عنهم. وسبب عدم كتابتهم خوف الإعجاب، يخاف أحدهم أن يعجب بنفسه إذا رأه الناس قد كتب قالوا هذا يمدح نفسه أو هذا معجب بسيرته وبنفسه، وكانوا يحبون التواضع ولا يحب أحدهم أن يرفع نفسه فوق منزلته التي أنزله الله، لا يريدون أن يتكلم عن نفسه بشيء فيه مبالغة أو ما أشبه ذلك. هذا هو السبب. وبكل حال فإن تلاميذه رحمهم الله قد جدوا واجتهدوا في تراجم لمشائخهم ولعلمائهم، وكل تلميذ إذا كتب فإنه يكتب عن مشائخه عن فلان وفلان ويذكر علومهم ومبادئهم أو نحو ذلك. وهكذا في هذه الأزمنة أحب أن يكون لعلماء هذا الزمان من يحيي ذكراهم، فأنا قد ألقيت محاضرتين عن سماحة شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، وذلك لكثرة فضله على تلاميذه، حيث ذكروا ذكر قديما أحد زملائنا أنه تعين من تلاميذه قبل سنة قبل فتح المعاهد 56 قاضيا من تلاميذه، وهذا قبل فتح المعاهد التي فتحت سنة 70، فكيف بما بعد ذلك؟ لا شك أن هذا من بركة علمي رحمه الله. ولما توفي الشيخ بن باز رحمه الله رغب إلي أيضا بعض الطلاب أن ألقي محاضرة عن سيرته التي أعرف عنها، ألقيت تلك المحاضرة بمسجد المكان الذي في حي شبرا، كذلك بقية المشايخ لهم من يحيي ذكراهم. وأما حديث الإنسان عن نفسه فإنه قد يكون فيه شيء من التزكية للنفس أو الإعجاب، ولكن إذا أخبر بشيء واقعي وقصد بذلك حتى السامعين على المنافسة وعلى الصبر فإن ذلك جائز. فإن الذين ترجموا لأنفسهم أو ترجم لهم علماؤهم وتلاميذهم بإذنهم يقصدون بذلك أن يعرف الطلاب الذين بعدهم سيرتهم وصبرهم وجدهم واجتهادهم، وأن يصبروا على المنافسة وعلى كثرة الجد والنشاط في متابعة العلم والعلماء والصبر على ما يناله، كما ذكرنا في سيرة أولئك الذين كانوا يصبرون صبرا كثيرا على تجسم المشقة وطول الغيبة. أتذكر عندما جئنا إلى الرياض سنة 74 أنه كان هناك رباط مبني في دخنة قد بنته الحكومة وجعل ساكنا للمتغربين من طلبة العلم، وأغلبهم في ذلك الوقت أخفى قد كفت أبصارهم قبل وجود العلاجات التي تعالج عنها الرمد، وعند وجود الجدري الذي كان بإذن الله متمشيا كثيرا ما يذهب معه البصر هكذا. فكان أولئك المكفوفون يسكنون الأربعة والثلاثة في غرفة يمكن أنها مترين في مترين، يسكنون فيها طوال وقتهم، يتصدق عليهم أهل الخير بقوتهم القوت الغذائي الذي هو قوت ضروري، إذا جاءوهم مثلا ببقايا الطعام يتسابق كل منهم يريد أن يأخذ منه نصيبا يأكلونه، وإذا بقي شيئا وبات عندهم قبل وجود ثلاجات أو نحوها أكلوه بعد الصباح وفرحوا بذلك حيث يجدون ما يأكلون. وثيابهم قد يبقى الثوب على أحدهم ثلاثة أشهر لم يتفرغ لغسله أو لتبديله، وتتمزق الثياب من كثرة استعمالها، كل ذلك للصبر على طلب العلم والتزود منه. فلنا بأولئك أسوة حيث أن الذي حملهم على ذلك هو طلب العلم، ليس مفاخرة وليس منافسة، إلا أن تكون منافسة في الخير على ما جاء في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إلا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم فهو يعلمه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. الحسد هنا هو حسد المنافسة، يعني الحرص على المسابقة إلى الأعمال الخيرية، فهكذا تكون المنافسة في طلب العلم. فهذه مقدمة في حالة طلبة العلم وتراجمهم التي قد اشتهرت في مؤلفاتهم وفي مؤلفات من بعدهم.
شكر الله لكم هذه المقدمة الضافية الكافية. والأسئلة كثيرة وسأختصر المتكرر حتى لا يطول أو لا يتكرر السؤال والجواب، لأن المحاضرة التوثيقية سنبدأ بالاسم والنسب ومكان الولادة لشيخنا أثابه الله تعالى.
الاسم عبد الله، والنسب الوالد عبد الرحمن، والجد عبد الله، وأبو الجد إبراهيم، وجد الجد فهد، وأبو فهد حمد، وأبو حمد جبريل. والقبيلة قبيلة بني زيد. وأما الولادة في قرية محيرقة من قرى الكويعية في سنة 49 من القرن الماضي، 46,300. هذا مختصر الاسم والقبيلة.
أضاف أيضا الأخوال، هل هم الأعمام أنفسهم؟
نعم، عندنا عندي إخوة اثنان شقيقان، مات أحدهما في هذا العام والآخر موجود موفق إن شاء الله. وأما الإخوة للأب فهم موجودون، إخوة من الأب الخمسة. أما الأعمام الوالد رحمه الله له ثلاثة إخوة، أكبرهم إبراهيم وقد انقطع نسله، ما عاش له إلا ولد اسمه عبد الله، توفي في أول هذا العام. كذلك الثاني اسمه عبد العزيز ولم يولد له، والثالث اسمه محمد ولد له أولادا، ومنهم اثنان أنجبا، أحدهما قد مات وله ذرية أربعة، والثاني موجود وله أيضا أربعة أولاد، ولأولاده أولاد أو أكثرهم هكذا. وجدنا أيضا له بنات من الإناث، وكلهن قد توفينا رحمه الله رحمهم الله، وذريتهم موجودون، ذرية العمات. كذلك أيضا الجد الذي هو عبد الله ليس له إلا أخ واحد، الأخ هذا له أولاد، الأخ اسمه محمد ابن إبراهيم، وعاش له أربعة أولاد ولكن ما أنجب وخلف إلا ثلاثة، لهم ذرية موجودون. أما الجد الآن الذي هو فهد فله ولدان، أحدهما الجد الأب الذي هو إبراهيم بن فهد، والثاني اسمه جبرين بن فهد. جبرين له أيضا نسل موجود. وأما أبو فهد اسمه حمد بن جبرين فإن له ثلاثة أولاد، اثنان قد تميز بألقابهما، والثالث الذي هو جدنا لم يكن له لقب، وذلك لأن اسمه علم. فهما محمد بن حمد وناصر بن حمد. محمد له ولد لقبه اسمه طاهوس، يعرف أولاده بهذا اللقب. وأما ناصر فإن ذريته لقب بالعريفي، فيعرف أولاده بهذا اللقب. وأما جبرين فإن له ثلاثة أولاد، أحدهم عبد الله وقد انقطع نسله إلا من رجلين، أحدهم قد مات له ابن واحد، والثاني موجود ولكنه معوق وله ولدان ولديه أولاد. وأما محمد فانقطع أيضا نسله إلا من رجلين، أحدهما له ولد واحد وللولد ولد، والثاني له ولدان، الولدان موجودان ولهم ذرية. هذه قبيلة جبرين جدنا الذي نسب إليه.
يقول السائل: أريد مدة مختصرة عن والدكم رحمه الله تعالى، وهل كان له أثر في مسيرتكم العلمية؟
الوالد رحمه الله عبد الرحمن ابن عبد الله بن إبراهيم ابن فهد بن حمد بن جبريل، كانت ولادته في سنة 21,300. ولما ولد تربى على يد أبيه وعلى يد أخيه الذي ليس هو الأكبر، أخوه محمد أكبر منه بنحو 17 سنة. وكان محمد قد اشتغل بالعلم وتعلم، ورزقه الله ذكاء وفهما وحسن التعلم، فكان والدهما قد طعن في السن فلم يكن متفرغا لتعليم ولده الصغير الذي هو عبد الرحمن، فتعلم على يد اخيه محمد بن عبد الله، تعلم القراءه ثم تعلم الكتابه، ورزق خطا حسنا كما رزق ايضا اخوه محمد بخط جميل. وتوجد رسائل صغيرة بخطوطهما. كذلك لما ترعرع جد في قراءة القرآن، فمحمد رحمه الله حفظ القرآن وكان يأم الجماعة بعد أبيه أو في مسجد أبيه يأمهم جمعة وجماعة ويصلي بهم التراويح في ليالي رمضان ويطيله القراءة، فتعلم على يده الوالد رحمه الله. في ذلك الزمان الحاجة شديدة، ليس هناك دخل ينفقون منه إلا ما يسره الله، فليس لهم حرثا وليس لهم أملاك تدر عليهم. غالب اكتسابهم أنهم يبيعون على البوادي شيئا من السلع، ثم بعد 5 أشهر يسيرون على البوادي ويجمعون منهم قيمة ما اشتروه من دهن أو أقط أو شيئا من الأغنام، ويتمتعون بذلك ويعيشون منه وينفقون على أولادهم. ولا شك أن هذا قد يحصل فيه شيء من المشقة. الوالد رحمه الله تعلم أيضا الصيد بالبندقية القديمة التي تسمى المجمع أو الفتيل، وقدر في أحد الأزمنة أنها ثارت عليه، ولما ثارت عليه عيبت يده اليمنى وكانت على فمها، وذهبت عينه اليمنى، وذهبت أيضا أكثر أسنانه في الجانب الأيمن، وعولج إلى أن انضمت أصابع يده بعضها إلى بعض، ولكنه لم يعد يكتب بها، وتعلم الكتابة باليد اليسرى. هكذا ولما اكتمل عمره 20 سنة رأى أن الحاجة ماسة إلى أن يلتمس شيئا من الرزق، فسافر مع أخيه محمد إلى قطر. كانت في ذلك الوقت مزجرة وبلاد نجد، أصابهم شيء من الجذب وشيء من القحط، وساءت الحالة حالة البلد فيه، فسافروا إلى ذلك المكان واشتغلوا بتعليم الأولاد، تعليمهم القرآن وتعليمهم الكتابة، ولم يكن هناك إلا أجرة يسيرة. ذكر أنه كلما أنهى طالبا وكمل قراءة القرآن يمشي على المنازل يطلب منهم مساعدة وتشجيعا على ما حصل عليه، وأنه كتب لهم رسالة كأنها رجزية. في أولها يقول: الحمد لله الذي هدانا علمنا القرآن واجتبانا، يا والدي يجزاكم الله الجنانا كما علمتموني القرآن. طويل هذا الوزن. ويقول فيها: فلوحنا يلمع كالهلال كمطلع الشمس على الجبال. وأطال أيضا على هذا الوزن. وفي آخرها يقول: فهذا الامر قد ترى وقد كتب وقد تعلم الرسائل والخطب، فضع على اللوح دراهم وذهب. فيختلف الناس بالنسبة إلى ذلك الطالب، فإن كان محبوبا عندهم أعطوه ما تيسر. يعطى بعضهم حفنة من الأرز أو من البر أو كثرة من التمر أو فلوسا يسيرة ما يسمى قديما البياز التي هي قريبة من الهلال، وما جمعه جاء به إلى معلمه. فبعضهم يجمع كثيرا إذا كان مشهورا محبوبا، وبعضهم لا يجمع إلا شيئا يسيرا. ولكن هكذا عاشوا، وبعد 4 سنين رجعوا، وذلك بعد فتح مكة بعدة أشهر. في ذلك الوقت أو في ذلك المكان كان متفرقا، فكتب رسالة موجودة بخطه عندنا الآن، فيها مقالات متنوعة، وقد حاولت أني أرتبها على مواضيع فبقي منها بعضها. كذلك أيضا نظم قصائد، منها ما هو عربي ومنها ما هو عامي نبطي. أول قصيدة له عربية بعد المقدمة يقول فيها: بحمد الله والثناء سوف ابتدي، ومن يبتدي بالحمد والشكر يسعدي، الى اخرها. تلك القصائد موجوده عند الاخ ناصر مع بقيه كتبه. حصلوا في ذلك المكان على كتب، منها كتابان كبيران مطبعان في الهند، احدهما سبل السلام، طابعه قديمه طبعت على ما هي عليه، وتميزت عن الطبعات التي بعدها بعدد الاحاديث. اذا جاء يبدا حديثا قال: الحديث الاول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، الذين طبعوا السبل بعده فحذفوا هذا العدد. ولأجل ذلك يأتي كلمات يستغربونها، أن إذا قالوا هو الحديث العشرون هو الحديث الثامن عشر فيستغربون الذين يقرؤون ذلك ويحاولون أن يحذفوا هذا التكرار. ولو رجعوا إلى أصل الكتاب النسخ الخطية أو النسخة هذه المطبوعة القديمة لعرفوا هذا الأصل. كذلك الكتاب الثاني كبير وهو التلخيص الحبيب في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهذا الكتاب أيضا معه كتابان، أحدهما اسمه رفع الالتباس عن بعض الناس، يتكلم على قول البخاري وقال بعض الناس لأنه يرمز إلى الحنفية، والثاني اسمه كلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر، جاء بهذين الكتابين. كذلك أيضا حصل على بعض الكتب الصغيرة هناك لما جاء في سنة 1974 جاء إلى أهله، رأى أيضا أنه ما حج فره فتوجه في سنة 1945 وأدى فريضة الحج، وهناك اكتتب أيضا في مكة، ولما اكتتب في مكان يسمونه عمل يسمونه الكتبية بقي هناك أيضا سنتين، وكان دائما يسأل عن أهله لصعوبة المواصلات. وجاءت مرة قافلة ولم يجد معهم كتابا فحزن لذلك ونظم قصيدة أولها قوله: أراني كلما طرقت ركابه أطالع هل أتى معهم كتابه، وأنظر هل أتاني من محبي رسائل ضمنها حسن الخطاب طويلة. فهذا هكذا بقي هناك. وهناك أيضا تزود من العلم حيث قرأ على كثير من مشائخ مكة واستفاد أيضا كتبا، اشترى كثيرا من الكتب التي لا تزال موجودة في مكتبته عند أخينا ناصر هكذا. ثم رجع بعد ذلك وتزوج في سنة 1947، ولما تزوج بعد 3 سنين رأى أن الحال ضاقت به فتوجه إلى قرية الرين، وكان القاضي فيها الشيخ عبد العزيز أبو حبيب الشاذلي رحمه الله، ولما جاء عنده شجعه على أن ينتقل عنده لتعليم الأولاد تعليم القرآن حيث لم يكن هناك معلم. فانتقل في سنة 50 واشتغل بتعليم الأولاد وتعلم على يديه عدد كبير، تعلم القرآن وتعلم الكتابة ولا يزال بعضهم موجودا، ومنهم الشيخ ناصر ابن عبد العزيز أبو حبيب وغيره من الذين استفادوا من تعليمه. بقي هناك واشتغل أيضا بالقراءة، قراءة الكتب على الشيخ، فقرأ عليه شيئا كثيرا ولم يزل كذلك. ولما انتقل الشيخ في سنة 1974 إلى الرياض بقي بعده هناك، ولما جاء بدله قاض في المحكمة هناك انتظم كاتب ضبط وبقي هناك إلى سنة 91، وبعدها انتقل إلى الرياض وصار كاتب ضبط أيضا أو كاتب صكوك في المحكمة الكبرى، إلى أن أتاه أجله رحمه الله في سنة 97.
يقول دراستكم النظامية،
الدراسة النظامية كسائر الطلاب، في سنة 74 فتح معهد إمام الدعوة، ولما فتح انتظمنا فيه، ولما كان عندنا مبادئ علوم أسقط عن القسم التمهيدي، وكان المعهد 10 سنوات، سنتين تمهيدي وسنتين وأربع سنين ثانوي وأربع سنين عالي يعادل الكلية، فانتظمنا في القسم الثانوي. زملاؤنا قد مات كثير منهم، موجود منهم الشيخ فهد بن حنين والشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم والشيخ عبد الله بن سعدان الجزعي، والغالب بقيتهم ماتوا، من أشهرهم عبد الرحمن بن ريان رحمه الله. شيخنا الذي هو الأصل الشيخ محمد بن إبراهيم كان يجلس لنا كل يوم ما عدا يوم الجمعة، يجلس بعد صلاة الفجر مباشرة ونجلس نقرأ عليه، نقرأ أولا في زاد المستثنى وشرحه الروض المربع، كملناه في المرحلة الثانوية، ثم أعاده علينا في المرحلة التخصصية العالية فكملناه مرتين، وهكذا أيضا في الحديث بلوغ المرام قرأناه أيضا مرتين في المرحلة الثانوية والمرحلة العالية، كذلك في العقيدة قرأنا عليه الواسطية وكذلك الحموية وكذلك فتح المجيد بأكمله وكتاب الإيمان بأكمله لابن تيمية وشرح ابن أبي العز الطحاوية، هكذا قرأنا عليه هذه الكتب، وقد كان بعض زملائنا يتابعونه بكتابه، منهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فإنه سريع الكتابة فيكتب كلام الشيخ ولا يفوته إلا القليل، حتى ذكر أنه لما شرح الشيخ الحموية كتب شرحه في نحو 24 دفتر، الدفتر فيه 40 ورقة 40 صفحة، هكذا زيادة على أنه كان يكتب أيضا بقية الشروح، شرح على الحديث وشرحه للفقه وغير ذلك، قل أن يفوته شيئا، وأما البقية فإنهم إنما يكتبون الفوائد النادرة على هوامش الكتب أو في دفاتر، وقد كتبت أنا في دفاتر كثيرة ما تيسر من الفوائد، أكتب صفحة الكتاب وكذلك أكتب رقم الحديث في البلوغ ثم يكتب ما تيسر عليه، وتوجد عندنا هذه الدفاتر التي بها هذه الفوائد او بها هذه الكتب. كذلك ايضا درسنا في القسمين الثانوي والقسم العالي على مشايخ اخرين، فمنهم الشيخ اسماعيل بن محمد الانصاري رحمه الله، كان يشرح بالتفسير وان كان لا يطيل، غالبا يعتمد على تفسير من كثير رجالهم. كذلك شيخ اخر جزائري يقال له عبد الحميد بن عمار الجزائري، وفي الحديث ايضا قرانا على شيخ حضرمي يقال له محمد البيحاني. كذلك ايضا درسنا بعض المشايخ الذين تبرعوا بذلك، منهم الشيخ عبد العزيز ابن ناصر بن رشيد رحمه الله درس الفرائض، وكان يتوسع فيه. وهكذا بعض المشايخ الذين ياتوننا في بعض الاحوال، منهم الشيخ حماد ابن محمد الانصاري. هذه المرحلة الثانوية والمرحلة العالية. انتهينا من هذه الدراسة في سنة اثنين، في أول سنة 82، ولما انتهينا بقيت أعلم أدرس في سنة 87. انتظمت أو اكتسبت المعاهد العالي للقضاء، وكانت الدراسة فيه 3 سنين، دراسة قوية بحيث أنهم يدرسون كتبا طويلة كبيرة في السنة الأولى. كان يدرسنا الشيخ مناع القطان رحمه الله دراسة موجزة في بعض المواضيع ودراسة موسعة، وحيث أن المعهد إنما جعل للعلوم القضائية اسمه معهد القضاء العالي، لم يبحثوا في قسم العبادات إنما في المعاملات وفي العقود وفي الأنشهة ونحو ذلك. هكذا كان تدريسهم، والمشايخ الذين درسونا معروفون، وأشهرهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. أنهينا الدراسة في سنة 90، وكان يكلفنا كل طالب أن يكتب رسالة، فكتبت رسالة بعنوان أخبار الآحاد في الحديث النبوي وهي مطبوعة، وكان الذي أشرف عليها الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، والذين ناقشوا فيها مع الشيخ مناع القطان والشيخ حسن مخلوف، وجعلوا النتيجة 90، يعني امتياز. هكذا أنهينا هذه الدراسة النظامية.
يقول: نريد أول درس حضرتموه في بداية طالب العلم، وكيف كانت مسيرتكم العلمية إلى هذه اللحظة؟
أولا قراءة القرآن. ابتدع الوالد رحمه الله حلقة لتعليم القرآن في سنة 59، وعمري في ذلك الوقت 10 سنين أو قريبا منه. فعلمنا الوالد قراءة حفظ السور الصغار إلى سورة الضحى حفظا قبل أن نتعلم الهجاء، ثم بعد ذلك علمنا الهجاء. ولما عرفنا كيفية القراءة في المصاحف ابتدعنا من سورة والليل إذا يغشى وهكذا. ولكن لما وصلنا إلى سورة المزمل كانت العادة أنني أذهب إلى قرية الأقوال في محيرقة، وكان ذلك في أول سنة 60. وهناك أحد الأعمام سعد بن عبد الله بن جبرين بن فهد رحمه الله كان يعلم القرآن، ولكن يقتصر على وقت الصيف حيث يتوارد إلى البلد الكثير بلد محيرقة. وأما في الشتاء فإن الطلاب يشتغلون في حروثهم وفي أشجارهم فلا يتفرغون للقراءة. هنالك قرأت عليه من سورة المزمل قراءة يعني عادية إلى سورة الرحمن، عندها توقف، وبقيت هناك أنا وأخي الشقيق إبراهيم رحمه الله دون أن نتعلم شيئا في هذه المدة، وذلك قبل أن نتعلم الكتابة. ثم رجعنا في سنة 60 إلى الرين، هنالك ابتدع الوالد رحمه الله يعلمني إلى أن وصلت إلى سورة الزخرف، يقرئنا قراءة فردية، ذلك لعدم توفر الطلاب الذين يهتمون بقراءة القرآن. هذه القرية قرية بوادي، والراغبون في القراءة كله، فكان يقرئنا قراءة فردية أنا وأخي الشقيق إبراهيم رحمه الله إلى سورة الزخرف. كان هناك أيضا أحد الرجال الذين عندهم معرفة بالقرآن، كان من أهل الجنوب من أهل قرية الواديين أو قرية أحد الغيدة، اسمه سعيد بن عبد الله ابن الأجهر، ولا يزال موجودا كبير السن. فرغب إليه أهل البلد الرعن أن يتولى التعليم القراءة، فابتدأت أقرأ عليه من سورة الشورى إلى قرب سورة الكهف. بعد ذلك رجعنا إلى بلدة محيرقة، كان الذي يعلم فيها آخر يقال له عبد العزيز ابن عبد الله ابن رشيد من القبيلة أيضا من آل جبريل، وكان رحمه الله أيضا جد في التعليم وإن لم يكن حافظا، ولكن قراءته لا بأس بها. ابتدأنا نقرأ عليه من سورة البقرة إلى قرب سورة